بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. قوله مجاز بالاستعارة. مثاله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط المكمل التي هي من صفات الحي بجامع القرب من الشيء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به لمشبه، ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل استعارة تصريحية التبعية. قلنا بأن المجاز قسم إلى أقسام: مجاز عقلي، ومجاز مرسل، ومجاز علاقته المشابه وهو الاستعارة. مجاز علاقته المشابه كمجاز بالاستعارة، وهذا من باب الاستعارة التصريحية التبعية. قوله استدل بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض على من قال بالمجاز، وإلا هنا ليس هناك مجاز، لأن الإرادة هنا حقيقية، لأن الجمادات بالنسبة لله سبحانه وتعالى إرادة، ولا يمدح إلا ما له إرادة، إلا ما له إرادة. يقول سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فما في الأرض وما في السماوات كل يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هنا إرادة حقيقية، لكن أهل المجاز يقولون بأن فيه مجاز. من قال بأن في المجاز في القرآن مجاز؟ هنا مجاز بالاستعارة، إذن علاقته المشبه، فيه مشبه مشبه به، لأن عندنا استعارة تصريحية تبعية وعندنا استعارة ملكية. هنا الاستعارة التصريحية التبعية، تارة يحدث المشبه، تارة يحدث المشبه به. نعم، هنا حذف المشبه به وهو الإنسان، لأن صاحب الإرادة صح لا، وبقي شيء من لوازمه وهي الإرادة. الإرادة هذا مصدر، وأصل الاشتقاق هو الاسم على رأي البصريين، فاشتق منه يريد، لهذا قوله جدارا يريد أن ينقض. إذن الإرادة اشتق منها يريد، لأن الفعل مشتق من مصدره، الفعل مشتق من مصدره. قوله التبعية، لأن الفعل تابع لمصدره صح ولا لا؟ تابع لمصدره، وهنا المشبه مصرح به جدارا، هذا المشبه هو المشبه به. إذن شبه الجدار بالإنسان، وحذف الإنسان يعني المشبه به، وبقي شيء من لوازمه وهي الإرادة، ثم اشتق منه يريد الفعل. إذن تسمى الاستعارة التصريحية التبعية، التصريحية التبعية. ولهذا قوله هنا: حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي الإنسان مثلا، يريد بجامع القرب من الفعل في كل مكمل. الجامع واش؟ القرب من الفعل. الإنسان يريد معناه يميل إلى أن يفعل شيء، والجدار يريد معناه يقرب من الفعل وهو السقوط، فالجامع هو القرب من الفعل في كل. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به، اللفظ الدال على المشبه به شيء من لوازم المشبه به وهي الإرادة. إذن استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه وهو الجدار، ثم قال تعالى جدارا يريد، جدارا يريد، ثم اشتق منه يريد، لأن الأصل الاشتقاق هو الاسم. يعني اختلف النحويون في الاشتقاق، هل الاشتقاق أصله الفعل ولا الأصل
مصدر
الاسم؟ نعم مصدر. والراجح أن أصل الاشتقاق هو المصدر، الأصل اشتقاق المصدر، لأن اختلف الكوفيون، الكوفيون يقولون الأصل الفعل، والبصريون يقولون الأصل الاسم يعني المصدر. لماذا سمي المصدر؟ لأن مصدر الاشتقاق، مصدر الاشتقاق. الراجح أن أصل الاشتقاق هو الاسم. في قاعدة عقلية يقولون بأن الأصل أو الفرع فيهما في الأصل وزيادة ينظر له. الفعل يدل على الحدث مع الزمن، والمصدر يدل فقط على الحدث، والفرع فيما في الأصل وزيادة. ما هو الذي فيه الزيادة؟ الفعل. إذن هو الفرع، يعني الفعل فيه ما في الأصل وهو الحدث، وفيه زيادة على ما في الأصل وهو
الزمن،
هو الزمن. إذن اشتق يريد من الإعراب. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه بين المشبه، ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة، يعني استعير اللفظ يريد للمشبه به وهو الجدار. والجدار في الأصل أنه ليس له إرادة على رأيهما، وإلا يحمل على الحقيقة. من قال بأنه لا ليس هناك مجاز قال هنا على الحقيقة، ولأن الجمادات لها إرادات. فهمت أنا؟ الجماد لها إرادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولا يمدح إلا من له إرادة، لأن الله تعالى مدح ما في السماوات وما في الأرض بأنها تسبح كلها، يسبح لله ما، لأن الماء تدخل على العاقل وغير العاقل، تشمل العقل وغير العقل. ما قالش يسبح لله من، يعني من للعاقل، لكن ما لغير العاقل، لكن يجوز أن تأتي ما تجمع بين العاقل وغير العاقل. يسبح لله ما في السماوات يدخل فيه العقل وغير العقل، وما في الأرض يدخل فيه العقل وغير العقل. إذن قوله عبارة، ظاهر عبارة مصنف قوله أو نقل، توهم أن النقل قسم من المجاز، يتوهم بأن النقل قسم من المجاز، ومقابل الأقسام الأخرى ليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدر التعريف. إذن ليس قفي للمجازات الأخرى النقل، فلا ليس قسم للمجازات الأخرى، ليس مقابل في الأقسام الأخرى. وهذا محل الحقيقة والمجاز طبعا كتب البلاغة علم البيع، والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالة الألفاظ، البحث في دلالة الألفاظ، الحقيقة يقابله المجاز، والحقيقة من دلالة اللفظ والمجاز من دلالة اللفظ. لأن إذا عرفنا على أحد التعريفين، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، يقابله المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع، إذا من دلالة الألفاظ. يعني فيه الآن في الأصول فيه أبواب كثيرة تعنى بدلالات الألفاظ، مثل العموم والخصوص والمطلق والمقيد وغيره، هذه من دلالات الألفاظ، وهذا يرجع فيه إلى اللغة. ولهذا الأصول مستمد من ثلاث فنون، كما قال ابن أبي عاصم في المرتقى، ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. قوله الكلام يقصدون به أصول الدين العقيدة، والنحو واللغة، النحو واللغة إذن فن واحد، والأحكام وهي وإيش؟ الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي، الأحكام. قوله لأن البحث في ديانة الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، ودية اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا. ثم ذكر التحقيق مسألة المجاز والخلاف بين العلماء في المجاز. قوله اعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره. المشهور عند المتأخرين أنه فيه مجاز في اللغة وفي القرآن، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن. إذن في من قال بأنه فيه مجاز في القرآن في اللغة، في من قال بأنه لا مجاز في القرآن إنما في اللغة يوجد في اللغة، ومن في من قال لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. وهذا قول من؟ قول ابن تيمية والإمام ابن القيم، الإمام القيم يقولون بأنه لا مجاز، فقال هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، فيحمل الكلام كله على الحقيقة. منهم من قال لا مجاز في القرآن، وهو قول ابن خويزمنداد من المالكية ومن محققين أصوليين، من خويزمنداد من المالكية، حتى تجده في مسألة الخبر الأحاد يرى بأنه يفيد اليقين، يفيد العلم اليقيني. قول ابن حزم، قول ابن حامد الصرعيني وابن حامد الشيرازي وشمس الأئمة السرخسي وابو يعلى الحنبلي وغيره شيخ الإسلام. ثم قول وقول الظاهرية وابن القاسم من الشافعي، ومن أهل العلم قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين. أبو علي الفارسي معروف ومن النحويين، يقول لا مجاز في القرآن في اللغة. هؤلاء من المتقدمين كما عزاه لهما ابن السبك في جامع الجوامع. من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة خاصة بهذا يسمى منع جواز المجاز، رسالة مفيدة جدا، يذهب إلى عدم وجود المجاز لا في القرآن في اللغة. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم رحمه الله، وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث، هذا موضع الشاهد، اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة. والظاهر أن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل. ولهذا إذا جاءوا إلى الآيات التي في الأسماء والصفات يؤولونها، إذا قلت مثلا اليد يد الله فوق أيدين يقول اليد مجاز فيه القدرة، قدرة مثلا، فيؤولون الصفات المجاز. ولهذا رده شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة من 50 وجها وسماه الطاغوت، سماه الطاغوت لأن المعتزلة اخترعوه والجهمية وغيرهم وجعله تكأ من أجل تعطيل الأسماء والصفات، ولم تكن العرب تعرف هذا المجاز، لم تكن العرب تعرف هذا المجاز، لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة اللغة المعتبرين، لا يعرف عنهم هذا القول. قوله كما بين الشيخ أيضا لبطلان هذا التقسيم، وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع بالشرع وخالف العقل، مما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعاني ثم هذا هو الدليل. لا يعرف عن أحد من العرب وضعت ألفاظ لمعاني ثم استعملت هذا الوضع في معاني أخرى. من ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مضل. كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعضها يتضح المراد منه بلا قيد وبعضه يحتاج إلى قيد، وكل منهما حقق في محله، كما حقق شيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مع جواز المجاز بأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يكفي أن المعتزلة والجهمية وغيرهم هم الذين اخترعوه من أجل نفي صفات الله سبحانه وتعالى، نفي وتعطيل الصفات. والقول بأن المجاز غير موجود في اللغة، فما اعتبره المجازيون مجاز يقال لهم بأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يرد عليهم باستعمال العرب، لأن العرب لم تكن يعني تستعمل لفظ لمعنى ثم تستعمله في معنى آخر. كذلك دليل على بطلان المجاز يقولون أن المجاز يجوز نفيه، يجوز نفيه. هل يجوز نفي ما في القرآن؟
لا.
إن قلنا بأن المجاز يوجد في القرآن، ما يجوز نفي كل ما قيل فيه أنه مجاز في القرآن. فماذا؟ جدار يريد أن ينقض، لا يريد أن ينقض. رأيت أسدا يرمي، ليس بأسد، ليس بأسد هو، يجوز نفيه. فهم لا، المجاز يجوز نفيه. لماذا؟ لأنه ليس لم يستعمل فيه في حقيقته في موضعه، لأن الأسد الوضع العربي للأسد هو الحياة مفترس. لو قلت رأيت أسد يرمي، ماذا تقول؟ هو رجل شجاع، تقول ليس بأسد. جدار يريد أن ينقض، تقول لا يريد أن ينقض. وهكذا قس عليه نظائر. يعني لو قلت بالمجاز في القرآن بأنه يوجد المجاز في القرآن والمجاز يجوز أو يصح نفيه، إذن يصح نفيه ما في القرآن، وهذه قاعدة باطلة وغير صحيحة. الأمر يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذن مدار الأحكام كلها على الأمر والنهي، يعني افعل مدار الأمر والنهي. قوله هنا باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه. لماذا؟ لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد من معرفة أحكامهما وما يترتب على مخالفتهما. يعني الأحكام الشرعية كلها تتعلق به، إما بأمر وإما بنهي. يقول الشيرخشي في أصوله: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء به، معظم الابتلاء بهما ومعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. معظم الأحكام الشرعية كلها من هذا الباب، فعل الأوامر وترك النواهي. قوله الآن: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر، طبعا هو من أحسن تعريف. لماذا؟ لأنه جامع مانع. هذا تعريف بالحد، تعريف بالحد. قوله استدعاء، طبعا لكم السين الطلب، استدعاء معنى الطلب. إذا الأمر استدعاء طلب، وهذا يشمل الأمر والنهي، لأن حتى النهي طلب، صح ولا لا؟ المراد بالفعل، الفعل هو الإيجاب، يشمل الفعل المأمور به مثل وآتوا الزكاة، ويشمل كذلك القول المأمور به واذكروا الله كثير، يشمل القول والفعل. وقوله والمعنى أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول، طبعا هذا القيد يخرج النهي، لأن النهي ليس للإيجاد إنما وليه ترك، صح؟ يعني استدعاء ترك. وقوله بالقول، قوله الآن بالقول، إذن استدعاء واش الفعل، والقول القول. القول هنا بالقول يعني باللفظ الدال عليه. والمراد هنا الصيغ الأمر. صيغ الأمر. والأصل في صيغ الأمر افعل. صيغة الأمر افعل. وهذا قيد ثاني لإخراج الإشارة، فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها تسمى أمرا. هل هذا صحيح؟ اختلف الأصولي في من يقول بأن الإشارة ليست بأمر. إذن قوله هنا قيد ثاني لإخراج الإشارة، فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا. نعم في الاصطلاح، لكن صحيح أن الإشارة أمر تدخل في عموم الأمر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، هذا في الصحيح، في الصحيح معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة وراءه قياما، ثم أشار إليهم أن اجلسوا ثم جلسوا. لو كانت الإشارة لا تفيد أمرا ما نعم لم تفعل امتثالهم للأمر. الامتثال دليل على الأمر، لأن أشار النبي لم يتكلم، أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل تخرج الكتابة أم لا؟ إذا قوله بالقول معنى تخرج الكتابة، تخرج الإشارة يخرج الكتابة. نعم هل تخرج الكتابة أم لا؟ على هذا القول تخرج الكتابة، لكن صح أنها تدخل. واستدل بعض الأصوليين على أن الكتابة تدخل بالتوراة، أن التوراة كتبها الله تعالى بيده، والتوراة فيها أوامر ونواهي لبني إسرائيل. طبعا التوراة غير محرفة في المقصود، فيها الأوامر وفيها النواهي، فيها الأوامر وفيها النواهي. وكتبنا له في الألواح اللي هي التوراة. استدل العلماء على أن الكتابة تدخل في عموم الأمر، تكون كتابة بالأمر، مثل أن يكتب الأمير إلى أحدهم بكتاب ويجد وش مكتوب افعل كذا ولا تفعل كذا. هل العامل عامل الأمير ينفذ الأمر أم لا ينفذ؟ ينفذ الأمر. إذا الكتابة تدخل في الأمر إن دلت على الأمر. قوله ممن دونه، هو دونه أي دون الطالب في الرتبة، وهذا قيد ثالث. إذن هذا قيد ثالث في الأمر خرج به استدعاء الفعل ممن سواه، وهذا الكلام، وممن فوقه هذا الدعاء. وعلى هذا فطالب الفعل يسمى أمرا معلوما، كما قال الأخضر في السلم المرونة أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. اختلف الأصوليون هل يشترط في الأمر الاستعلاء أو العلو، فيما قال بأنه يشترط فيه العلو، فيما قال بأنه يشترط فيه الاستعلاء. في فرق بين ذكر الفرق بين العلو معنى هيئة راجعة إلى الآمر، يعني يشترط في الآمر أن يكون أعلى من المأمور، وهل هذا شرط؟ ليس بشرط. إذن فيه من قال بأنه يشترط فيه العلو بحيث أن الآمر يكون أعلى رتبة من المأمور، فيه من قال بأنه يشترط فيه الاستعلاء، والاستعلاء هي هيئة في ماذا؟ في الأمر بالذات، ليس في الآمر، في الأمر. ولهذا الشارح كأنه اشترط وش العلو، لكن ذكر البيت اشترط وش الاستعلاء، والصحيح أنه اشترط فيه الاستعلاء. ليش؟ لأن القاضي إذا أمر الأمير أو الوزير أو السلطان، من هو الأعلى مرتبة؟ السلطان. فحكم القاضي على السلطان أو على الأمير، ينفذ القول أم لا؟ القاضي ينفذ. إذن فيشترط فيه الاستعلاء ولا يشترط فيه العلو. لأن العلو هي هيئة في الآمر والاستعلاء هي هيئة في الأمر. ولهذا قال لو الآن خال العبد أو الرقيق بسيده قال افعل كذا أو أقتلك، افعل هذا أمر أو أقتلك، ماذا يفعل؟ سوف يفعل حتى ينجي نفسه من القتل. وهنا فيه استعلاء ليس علو، لأن السيد أعلى من رقيقه. هنا كذلك القاضي، طبعا السلطان أعلى من القاضي، فإن صدر من القاضي الأمر فإنه ينفذ. قول المصنف على سبيل الوجوب، فماذا الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ أن الاستعلاء هيئة في الأمر فلا ينظر إلى الرتبة، لكن العلو هو هي هيئة في الآمر بكسر الميم، يعني في الذي يأمر. ولهذا في البيت صحيح ما قاله الإمام الأخضري، هذا أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، يعني إذا كان من من رتبته أو من كان صفته الاستعلاء على من دونه، وإذا كان من المتساوي يسمى التماس، وإذا كان من الأدنى للأعلى يسمى دعاء. وقول المصنف على سبيل الوجوب هذا من 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 الحد، هذا متعلق بقوله استدعاء على سبيل الوجوب، هذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهما، لإخراج الندب والإباحة وغيرهما. قوله لغيرهما لأن الأمر قد يأتي للتهديد وقد يأتي للإرشاد وقد يأتي كثير يعني من معاني، الذي يعنى هنا الندب والإباحة، يعني الندب يدخل في الأحكام الخمس وكذلك الإباحة. وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، صيغة الأمر تقتضي الوجوب، وهذا عند الإطلاق، يعني إذا أطلق الأمر يقتضي الوجوب، أي التجرد من القرائن الصارف الأمر عن الوجوب إلى غيره. إذن عند الإطلاق الأمر إذا أطلق دل على الوجوب على رأي، يعني الأصوليين اختلفوا في الأمر هل يدل على الوجوب أو الاستحباب أو على القدر المشترك. في من قال بأن الأمر يدل المطلق يدل على الوجوب، في من قال الأمر المطلق يدل على الاستحباب، في من قال الأمر المطلق يعني للقدر المشترك يشمل الوجوب مع الاستحباب، يشمل الوجوب مع الاستحباب. لكن الصحيح أنه الأمر إذا أطلق ولم زد قيد آخر ولم تكن هناك قارينة للوجوب أو للندب فإنه يكون للوجوب. طبعا استدل المصنف على هذا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم كما سيأتي. إذن قوله الظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به، يعني في من الأصوليين من يرى كذلك أن المندوب ليس بمأمور به، فقال الأمر فقط للوجوب، فقال الأمر للوجوب، أما الندب فليس داخل في الأمر، ليس داخل في الأمر. الصحيح أن المندوب داخل في الأمر، لماذا؟ لأن الأمر طاعة والطاعة هو امتثال الأوامر، والطاعة امتثال الأوامر، امتثال الأوامر إما تكون على سبيل الوجوب إما سبيل النسب، إذن يدخل في الأمر. قال والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا، والطاعة فعل مأمور به، وفعل مأمور به إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب، وإن كان غير واجب فيكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب، وتقدم ذلك في الكلام على المندوب. إذن التحقيق بأن المندوب مأمور به، فصحيح أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماع، والطاعة فعل أو امتثال المأمور به، والمأمور به يشمل المستحب والواجب. قوله على سبيل الوجوب يعني يقصد على سبيل الوجوب صيغة الأمر، يعني قال استدعاء واش استدعاء القول أو الفعل واش بالقول أيوة زيد ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قوله على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب صيغة الأمر، إما أن تكون مجردة عن القرين، إما أن تكون مجردة عن قرين، وإما أن تكون مقيدة. إذن صيغة الأمر إما أن تكون مجردة عن قرين، إما أن تكون مقيدة. طبعا مقيدة بماذا؟ بقرين. فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكر المصنف بأنها تقتضي الوجوب، يعني إذا كان مطلق الأمر مطلق مجرد عن القرينة، الأمر مطلق نعم مجرد عن قرينة يفيد الوجوب نعم. أما إذا كان هناك قرينة فإنه يحمل على القرينة، والقرينة قد تكون الوجوب قد تكون استحباب، وهذا بالصحيح. فإن كانت مجرد مختار ما ذكر المصنف إنها تقتضي الوجوب قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجب، الصلاة واجبة والزكاة واجبة. لماذا؟ لأن الأمر هنا مطلق لا يوجد هناك قرين، فهذا يحمل على الوجوب لعدم قرينة تصرفه عنه. ونسب في شرح الكوكب المنير هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. إذا القول الأول أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا القول الأول. القول الثاني أن الأمر المطلق الاستحباب، يعني قالوا أن الأمر يكون للاستحباب والوجوب والمتيقن الاستحباب، المتيقن الاستحباب مع الإباحة. أما الوجوب يحتاج وش إلى دليل، إلى قرينة. هذا قول الثاني، هذا قول الثاني. لكن القول الأول هو الصحيح، واستدل بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب أليم، لأن فيه قرائن على أن الأمر الوجوب، لأن الواجب يعني يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وهنا فيه وعيد، ولا يكون الوعيد على الترك إلا للواجب، إلا على ترك الواجب صح. لا، فلهذا كان الأمر إذا أطلق دل على الوجوب. وبعضهم استدل بهذه الآية، الذين قالوا بالسحر استدلوا بهذه الآية، قالوا بأن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أخذوا فقط فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا أمره هذا يشمل المأمور به مطلقا. لكن رد من قال بالوجوب عليهم بقوله عن، لأن عن تدل على المجاوز، يعني تقدير الكلام الذين يخالفون عن أمره رغبة عنه، رغبة عنه، ولم يقل الذين يخالفون أمره، إنما قال الذين يخالفون عن أمره رغبة عنه. فذكر الوعيد أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا يكون الوعيد على شيء وهو ترك إلا على ترك واجب. فهم لا
الراجح
الراجح الراجح أنه الوجوب، الراجح أن الأمر الوجوب، هذا هو الراجح الأمر الوجوب. ليش؟ لأن إذا عرفت الواجب وما يثبه فعله ويستحق العقاب تاركه، إذا فيه عقابه الآن مستحب، لما ضرع المستحب ما يثاب فعله، لكن لا يستحق العقاب تاركه، إذا فيه هنا وش؟ فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أن تصيبه فتنة وأصيبهم عذاب أليم، هذا هو الراجح. لهذا قال وجه الدلالة، الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزير وبالعذاب الأليم، وبالعذاب الأليم كما فسر الإمام أحمد الفتنة الشجن، لأنه إذا رد شيئا مما جاء به الرسول فإنه يزيغ قلبه. ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب، على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. قال القرطبي بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر ليه الوجوب، الأمر المطلق الوجوب. لكن إذا كان الأمر مقيد بقرينة، والقرينة هنا ليس كما يفهم بأنه الاستحباب فقط، لا، قد تكون قرينة للوجوب وقد تكون قرينة للاستحباب. إن جاءت القرينة للوجوب فهي للوجوب، وإن جاءت القرينة للاستحباب فهي للاستحباب. لكن نقول إذا جاء الأمر مطلق غير وش مقيد بقرينة وجوب ولا قرينة استحباب فإنه يدل على الوجوب. أما إذا جاء بقيد الوجوب يحمل على الوجوب، وإذا جاء بقيد الاستحباب يحمل على الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل قال المغرب، قال في الثالثة لمشى، هذه قرينة استحباب، هذه قرينة استحباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل صلاة، رواية عند كل وضوء. والقرينة هنا لولا المشقة، قرينة هنا المشقة. كيف؟
شكرت على القرينة تكون للوجوب أو للاستحباب.
نعم.
هل يمكن أن تكون قرينة للإباحة؟
الأمر لا، الأمر يأتي للإباحة، ما أقولش قرينة، أقول الأمر يأتي للإباحة. مثل الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر يأتي للإباحة كما سيأتي، سوف يأتي هذا. الأمر بعد الحظر يأتي للإباحة لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا حللت فاصطادوا. هنا القرينة وش؟ جاء الأمر بعد الحرام، فيحمل على الإباحة. هنا الإباحة فهم لا يحمل على الإباحة. وقد تأتي القرينة للوجوب، كالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين، ونهى عن الأكل بالشمال والشرب الشمال، قال إن الشيطان، هي القرينة، أمر باسم الأكل باليمين، كل بيمينك. الآن كل بيمينك هل يحمل على الوجوب أو على الاستحباب؟ وليس أمر مطلق، هذا مقيد. والقرينة وين في الحديث الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذه قرينة على وجوب وش الأكل باليمين، لأن مخالفة الشيطان واجبة. فهمت؟ هذه قرينة وجوب، هنا قرينة وجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، والشيطان كافر ولا يجوز التشبه به. فكان الأمر كل يا غلام كل بيمينك، هنا وش
وجوب.
لماذا؟ لأنه لا يجوز الأكل بالشمال ولا الشرب بالشمال، إذن الأكل باليمين واجب للقرينة التي في الحديث الآخر: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه المسلم بالكافر أو بالشيطان، إن الشيطان كافر، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. الآن فيه مسألة في الأمر كذلك، أن يحتاج إلى تفصيل، هل الأمر المطلق يقتضي الوجوب أم لا؟ الأمر المطلق يقتضي الوجوب ما لم يكن، لا، الأمر المطلق يقتضي الوجوب ما لم يكن في مسائل الآداب والأخلاق، لأن هذه المسائل أصل فيها الاستحباب. كذلك إلا أن يكون هناك دليل قرينة. فهمت؟
إذا تزين
عليكم بدين لا أمر.
فاكتبوه.
نعم في آيات فإن من بعضكم.
هذه قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب. هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن نقول الآن الأمر مطلق. هل يقتضي الوجوب؟ هذا مطلق. يقال يفرق كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يفرق بين التعبد والأدب والأخلاق. ولهذا الأمر المطلق يقتضي الوجوب في المسائل التعبدية، لأن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة، وقال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا تجد العلماء يستدلون على أن الأخلاق وش بأنها كثير مسائل الأداب والأخلاق مستحبة، لأنها غير مأمورة لذاتها، كان فيها جهة تعبد كون الإنسان يفعل ما أمره الله تعالى به، هذا تعبد. لكن أصل المسائل الأخلاق والأداب هي من محاسن العادات، أن هذه مستحبة، الأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها الاستحباب. لكن إن وجدت قرينة في مسائل الأخلاق والأداب تصرفه إلى الوجوب يصرف إلى الوجود، فهم لا. ولهذا يفرق في مسائل الأمر بين مسألة التعبد ومسألة وش الأداب والأخلاق، فهم لا. فالأصل مسائل التعبد الوجوب، والأصل مسائل الأخلاق والأداب الاستحباب. لكن إن وجدت قرينة في مسائل الأخلاق والأداب
تحمل
على الوجوب. نعم. وقوله والصيغة الدالة عليه إفعال، هذا هو الأصل، إفعال فعل الأمر، إذا طلب الفعل، أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي إفعال، هذا الأصل. مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم، هذا هنا فعل أمر. مراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة، قد يكون صيغته الأمر صراحة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين إلى آخره، هذه كلها وش أوامر بالصيغة. نعم تدل على عليه، والمراد بذلك كل ما يدل على طلب فعل أي صيغة، فيشمل إفعالي إفعالوا ونحوهما، أو إفعال تفاعل استفعل إلى آخره من صيغ الأمر. كذلك مما يدل على طلب بالفعل اسم فعل الأمر، عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا لديكم، عليكم، فعليكم هذا اسم فعل أمر، صح ولا؟ كذلك المصدر النائب عن الفعل وبالوالدين إحسانا، معناه أحسنوا إحسانا، فإحسانا هو مصدر ناب مناب فعل الأمر، بالوالدين إحسانا، خذ الكلام بالوالدين أحسنوا إحسان، صح ولا؟ والمضارع المقرون بلام الأمر، وليكتب بينكم كاذب بالعدل، يكتب في المضارع لكن مقرون بلام الأمر يدل على طلب، يدل على الأمر. هناك صيغ أخرى، قد يأتي خبر يرد منه الأمر، والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاث قرون، يعني فل يتربص، يعني حتى في البلاغة يأتي الخبر يراد منه الإنشاء، هنا يأتي الخبر يراد منه الأمر، والأمر من الإنشاء ومن الخبر من الإنشاء. نعم. وهناك صيغ أخرى تدل على طلب الفعل، منها التصريح بلفظ الأمر كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأتي لفظ الأمر. وحديث ابن عباس وفد عبد القيس وفيه آمركم بأربع، يأتي بصيغة الأمر، يأتي بصيغة الواجب أو الفرض أو الكتابة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، معناه فرض، هذا الواجب. يأتي بصيغة مثلا الواجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، صيغة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، أو قال الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاع من بور، صاع من شعير إلى آخره، ففرض معناه واجب. نعم واجب، يأتي بالصيغ كثيرة، فرض وجب وكتب ونحوها. وصيغ أخرى وصف الفعل بأنه طاعة، يعني نقول الطاعة وهو فعل الأمر، نعم، بأنه طاعة أو يمدح فاعله أو الترغيب فيه، يمدح الفاعل أو يرغب في فعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب وغيرها، قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة هكذا قال بسبب الوسطى. وهنا وش الترغيب، نعم ترغيب فيه. وقد يأتي الخبر معنى الأمر والوالدات ويرضعن أولادهن بحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، نعم. وصيغ كثيرة، يعني ما يدل على الأمر من الصيغ فيحمل على الأمر، وهي عند الإطلاق، وقوله هي عند الإطلاق وتجر عن قرين تحمل عليه إلا ما دل على الورد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، هذا بيان النوع الثاني من الأوامر، وهو مقترن بقرينة سيصرف الأمر حسب هذه القرينة كما قلنا، صح ولا لا؟ يصرف حسب هذه القرينة، هو الصحيح. إذا جاء للندب الندب، إذا جاء الوجوب وجوب، إذا جاء الاستحباب فهو لي الاستحباب، لكن ما سبق قلنا الأمر إذا أطلق يعني لم يقيد بقرينة فإنه يحمل على الوجوب، ثم يفرق بين التعبد والأداب والأخلاق. لهذا كثير من العلماء إذا جاء الأمر للأداب والأخلاق تجد يقول هذا الاستحباب، إلا إذا دلت قرينة في الأمر أنه للوجوب، ولهذا يقولون الأصل في أوامر الأداب والأخلاق الأصل فيها وش؟ الاستحباب، نعم. إذن الأمر حسب هذه القرينة كما ذكرنا، لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره كالندب، يعني الأمر إذا أطلق دل على الوجوب، لكن إذا صرف إلى الندب فإنه يصرف إلى الندب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، فهنا خير. قوله مثال حديث عبد الله بن زني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، والحديث طبعا أخرجه البخاري. أو الإباحة، لا الإباحة مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، والقارنة الصارفة في الأول قوله لمن شاء، يعني القارنة الصارفة للاستحباب قوله لمن شاء، وفي الثاني هي أن الأمر بعد الحظر للإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الاصطياد في الإحرام حرام، الاصطياد في الإحرام حرام، الاصطياد إذا كان ليس المحرم بعمرة أو بحج فإنه لا يجوز له الصيد، لا يجوز له الصيد، لكن إذا تحلل من العمرة أو الحج فإنه يجوز له الصيد، لهذا قال تعالى وإذا حللتم يعني من الحج أو العمرة فاصطادوا، وهنا الأمر ليس للندب أو الإباحة أو الوجوب، أو الوجوب إنما للإباحة، لأن الأمر بعد الحظر للاستحباب، نعم، لقوله كذلك تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمين. من هنا قال الأصوليون الأمر بعد الحظر للإباحة، قال الأمر بعد الحظر للإباحة، واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر للإباحة في أغلب استعمالات الشرع كما مثلنا قوله تعالى فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله، هذا فآتوهن من حيث أمركم الله ليه الإباحة، نعم، كقوله كذلك تعالى لا تقربوهن حتى يطهر، إذا تطهرن فيجوز إتيانهن، فقد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قاله في الحج عندما يعني أراد أن يقدم بين الحلق والرمي إلى آخره قال افعل حرج، يا رسول الله ما جاء أحد يوم الحج الأكبر يوم العاشر قدم أو أخر في المناسك الحج إلا قال افعل ولا حرج، ولهذا الترتيب في مناسك الحج اليوم العاشر فإنها غير واجبة، فيجوز عدم الترتيب لأن النبي قال افعل ولا حرج، دليل على وش على الإباحة رفع الحرج. في جواب سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعل الحج لا تفعل يوم العيد بعضها على بعض، قوله في قصة اللديغ أقسم واضربوا لي بسهم. معروف حديث أبي سعيد الخدري حديث الرقية، ما يدريك أنها رقية، أن أبا سعيد وجماعة من الصحابة كانوا في صحراء فجاءوا وأرادوا الاستضافة، أن يستضيفهم قوم، فذهبوا إلى حي من حياء العرب من المشركين، قال استضيفونا، فما أردوا استضافتهم، ثم لدغ سيد ذلك القوم فقال هل عندكم من رقية؟ قال نعم، استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقي لكم إلا بعد أن واش تدفعوا. نعم، فتصالحوا على 40 شابا، فكان أبو سعيد رضي الله عنه يقرأ عليه الفاتح، يقرأ عليه الفاتح ويدخل، حتى قام سيد القوم كأنه نشط من عقال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قصة، قال وما أدري كان عقيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آخر أقسموا أضربوا لي بالسهم، هذا كذلك يدل على وش أضربوا، هل يدل على الوجوب لازم تبدوله ولا على الاستحباب ولا على الإباحة؟ على الإباحة، على الإباحة كذلك. ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظ يرجع إلى ما كان عليه والصحيح، إذن قلنا بأن الأمر الجمهور الأصولي يرى بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، لكن الصحيح الراجح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان واجب واجب، وإن كان مستحب مستحب مستحب، وإن كان مباح مباح. ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، والصحيح الذي يثبت على السبر، هذا من عبارات الأصوليين في القياس، يعني الصبر دائما وش يقابل التقصير، الصبر يسمى صبرا لأن شبه بمصبار الجرح، الجرح يختبر طولا وعرضا، يسمى الصبر والتقسيم، التقسيم ثم الصبر الإبطال، لأن الأصول يأتي إلى أوصاف التي تصبح للعلية فيقسمها، فيبدأ بإفطارها واحدة واحدة التي تصبح العلية حتى تبقى وصف واحد يصبح العلية، ثم يعلم به الحكم، هذا يسمى الصبر والتقسيم، وهذا من مسالك نعم العلة. قوله الصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، إن كان مستحبا مستحبا، أو مباحا مباحا، أو الصحيح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه الإباحة يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، الله أعلم، وأن الأمر بعد وش الحظر يرجع إلى ما كان عليه، إن كان واجب واجب، وإن كان مستحب مستحب، وإن كان مباح مباح. فأمثلته في أمثلة، فمثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حديث فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الصلاة قبل الحيض كانت واجبة، بعد الحيض هل نقول مباحة؟ ترجع إلى ما كان عليه هو الوجوب، لأن الحيض مانع من الصلاة، صح ولا لا؟ فالصلاة قبل الحيض واجبة، فإذا حاضت المرأة منعت من الصلاة، إذا الحظر، هذا الحظر، فجاء الأمر بعد الحظر هنا، الأمر بعد الحظر هنا هل يقلل الإباحة؟
لا،
لأن الصلاة واجبة، إذن فالأمر هنا بعد الإباحة يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، وقبل الحظر كانت الصلاة واجبة، إذن فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي معناه الوجوب، لأن الصلاة كانت قبل الحيض واجب. الأمر بالصلاة الوجوب لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجب، مثاله قوله أيضا، قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فالأمر بقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها، يعني من أجل أشهر الحرم، ثم أمر به بعد انسلاخها، فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب، إذا قتل المشركين واجب، فإذا جاءت الأشهر الحرم منع القتال، وإذا انقضت أشهر الحرم رجع إلى ما كان عليه وهو الوجوب. مثال استحباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور على الزروح، ألاف زروع، هذا زروعها أمر جاء بعد الحضر، فكان قبل الحضر مستحب، فالزيارة مستحبة قبل المنع ثم نهي عنها ثم أمر بعد بها، فعاد الأمر إلى الاستحباب، لأن زيارة القبور قبل الحضر كانت ليه الاستحباب، فعادت إلى الاستحباب. ألا فزوروها، فقولوا فزوروها هنا الاستحباب، لأن الأمر كان قبل الاستحباب. وتقدم مثال ما كان مباح ثم نهي عنه ثم أمر به، ثم المباح يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى إذا حللتم الصلاة، زين. والآية الأخرى قول تعالى الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني اكتشاف الأرض قام قبل الصلاة مباح، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني اكتشاف الأرض ممنوع في وقت الصلاة إلا بعد وش الصلاة، فإن الانتشاف الأرض قبل الصلاة كان مباح، فيرجع إلى الإباحة. هذا القول المختار، لأن الحضر كان لعارض، فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه، هذا الصحيح. ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، واختار هذا القول شوف من محققين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طبعا في كتابه ذكر في أصول الفقه، وكتاب نافع جدا، وسبه الطوفي في مختصر روضة إلى الأكثرين، والله أعلم. ونكتفي بقدر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.